معشر الآباء الكرام والإخوة الأعزاء، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع القائل والسامعين وأن يجعل القول والعلم والعمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة. أيها الأحبة الأكارم، إن من خير ما يتوافر به الصالحون، والله نسأل أن يجعلنا من الصالحين. إن من خير ما نتوافر به وما يوصي به بعضنا بعضا أن نتذاكر الخير وأن نتكاتف على العلم والعمل. إن سمعنا خيرا بادرنا إلى امتثاله، وإن علمنا شرا بادرنا إلى الحذر والتحذير منه. وهكذا علمنا الله، وهكذا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن مراة أخيه، إن رأى خيرا حث نفسه ودل أخاه عليه، وإن رأى شرا حذر نفسه ونهى غيره عنه، وهكذا دواليك. وفي هذه الليلة أطرح بين أيديكم موضوعا على الجميع إن شاء الله يعرفون أكثر مما أقول، وقد قرأوا وقد علموا وقد سمعوا في هذا الموضوع أشياء كثيرة. هذا الموضوع كما سمعنا من الأخ المقدم الشيخ عمر أثابه الله يتعلق بجارحة اللسان. ويقال قبل ذلك إن الإسلام دين عظيم صالح لكل زمان ومكان، عالج كل آفة وبين عوارها، ومن ثم بين علاجها، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، رتب على الخير الأجر الجزيل والثواب العظيم، ورتب على فعل الشر العقاب الأليم الشديد. وأمر الجوارح أمر من الأهمية لمكان، وقد كثر كلام التربويين وكلام علماء السلوك والرقائق فيما يتعلق بالجوارح، وقد عالج الإسلام أمر الجوارح علاجا ما بعده علاج، فما ترك شاربة ولا واردة إلا بين ما لها وما عليها. وعلى سبيل المثال للحصر، عالج الله أو عالج الإسلام جارحة العين وبين الخير في ذلك، إن المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي الآية الأخرى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأما جارحة السمع، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نسأل الجاهلين. ومثله قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأما جارحة اللسان فنصيبها أوفر لأهميتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما السنة فلا يخلو ديوان من الصحاح أو من السنن أو من المسانيد أو من كتب الآثار إلا وللسان فيه حظ عظيم. قال معاذ رضي الله تعالى عنه مستسلما يا رسول الله أنؤاخذ أو أمؤاخذون بما نتكلم بألسنتنا؟ فقال قال صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخهم أو وهل يكب الناس على مناخهم إلا من حصائد أو إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم من يضمنني ما بين لحيه وبين فخذيه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللسان وما بين الفخذين الفرج. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال صلى الله عليه وسلم: الأجوفان اللسان والفرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الآثار عن الصحابة ومن تبعهم ومن بعدهم فحدث عن كثرتها ولا حرج. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس في الدنيا شيء أحق بالسجن أو من طول السجن من اللسان. لما؟ لأنه يفتح على صاحبه أبواب مغلقة ويلج به دروبا مظلمة. وكان الصديق خير الأمة، أو كان أبو بكر الصحابي الأول، يمسك بلسان حاله ويقول: هذا أورد من الموارد. وإذا كان هذا هو حال الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن نحن من حال أولئك. لا تعرضن ذكرانا عند ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. وأما علماء السلف فقد ضربوا بنصيب واحد في أمر اللسان، ولا يخلو كتاب من الكتب الجوامع أو من كتب الرقائق إلا والأمر اللسان فيه حظ عظيم. ناهيك عما أفرده بعض المصنفين من المصنفات المستقلة في أمر اللسان، ومن أشهرها كتاب الصمت لابن أبي الدنيا من علماء القرن الثاني أو الثالث. والكلام عن الآثار الواردة في اللسان يطول ولا ينتهي، وعلما تقدم يكون كافيا إن شاء الله تعالى. بعد هذا يقال: ليس العيب أن الإنسان يخطئ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. العيب أن يصر الإنسان على خطأ، يعتاد على قول ما أو على فهم ما أو على عمل ما، فإذا ما نبه رفع بعض الناس عقيرتهم مستنكرا مستهجنا: أبعد هذه السنين وبعد هذا العمر تقول بأنني على خلاف الصواب؟ أما لك هذا؟ هذا المبدأ مرفوض عند المسلم الذي يبتغي بعمله وجه الله تعالى. والمنهج: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إن كان المتكلم محقا في كلامه. إذن المبدأ الأول الرجوع عن الخطأ بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن المدة الزمنية وعن تقادم الزمن الذي اعتاد صاحبه عليه. كتب عمر رضي الله عنه كتابا إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وهو المشهور عند أهل العلم بكتاب عمر. وجابر من كتاب: ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس فرأيت الحق في خلافه اليوم أن ترجع عنه، فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وكما نعلم الرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل رذيلة. إذن ليس العيب أن الإنسان يخطئ، إنما العيب أن يصر على خطأه. المبدأ الثاني والقاعدة الثانية: سلامة النية لا تشفع لصحة العمل أو لصواب العمل أو لسلامة العمل، سواء كان قوليا أو عمليا. مثال ذلك أن يقول الإنسان قولا، وقد يكون هذا القول فيه مجلط عقدي أو مأخذ شرعي كأن يكون من خوارم المروءة، فإذا ما كلمته وقلت: يا فلان، هذا لا ينبغي لأن مفهوم هذا الكلام هو كذا وكذا وكذا. قد يقول لكنني وفي سليمة ومرادي بعيد عما تقصد. سلامة النية شيء وصحة العبارة شيء آخر ولا تلازم بينهم. نعم سلامة النية قد ترفع الإثم لكن يبقى خطأ خطأ. ولهذا لما قال الرجل الصحابي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، صحابي جليل يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. لم يعذره لسلامة نيته، بل لا بد أن يصحح العمل، فإذا استقامت النية واستقام العمل فذلك المطلوب إليه القلب أو الشريحة من الناس. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، والعمل الحسن هو ما كان خالصا لله في باطنه متبعا للسنة في ظاهره. وسأطرح على مسامعكم الكريمة إن شاء الله تعالى شيئا من الألفاظ، ألفاظ دارجة، وقد يكون هناك بعض الألفاظ التي ليس فيها مأخذ عقدي، ولكن كما سلف آنفا قد يكون فيها شيء من خوارم المروءة أو مما ينافي كمال الأخلاق الذي ينبغي للمسلم أن يربأ عن ما يدنس مروءته، أو من باب أولى يعد مزلقا أو مأخذا أو يعد من مزالق أو من مآخذ المعتقد في حقه. وكما قلت آنفا ليس العيب أن الإنسان يخطئ، بل إن من المنقبة والمكرمة أو المكرمة أن ترى إنسانا قد شب بل قد شاب على عمل ما أو على قول ما، فإذا كلمته وقلت يا عبد الله هذا الأمر خلاف الصواب، تبادر إليك وصعد النظر فيك، وكأن لسان حاله بل لسان المقال يقول عجل أخبرني ما الصواب وأنا مستعد على أن أتنازل عما حاولت نفسي عليه، بغض النظر عن ذلك العمر الذي أمضيته على ذلك القول أو على ذلك العمل. سأذكر إن شاء الله بعض الأخطاء في ألفاظ قرآنية، ثم أعقب ذلك ببعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأكتفي بالمشهور وأخص المتداول بين العامة وغير العامة، ثم أعرج على بعض الألفاظ الدارجة على الألسنة، ثم أختم ببعض الأمثال الشعبية التي فيها بعض المزالق العقدية والكثير من خوارق المروءة. وأنتم تعلمون جميعا أن إصلاح المنطق بشكل عام قد علي به علماء، وقد اهتم علماء كل فن بإصلاح فنه، فهناك كتب في إصلاح اللسان فيما يتعلق بالقراءات، فعلماء القراءات وعلماء علوم القرآن قد أفردوا مصنفات كاملة في قراءات الشاذة التي لم تثبت سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفردوها حتى لا يدخل في كتاب الله ما ليس منه ورعا وحرصا وإكمالا من الله في حفظه لهذا الكتاب العظيم. وعلماء اللغة قد أفردوا مصنفات مستقلة في بيان الدخيل على لغة العرب، مع أن قائلها لا يفهم، ومن أفهمه فهو آثم. فلو أن إنسان تكلم بلغة غير عربية أو بلفظة غير عربية ليس فيها ناقص شرعي لا يفهم، لكن من حرص علماء اللغة وغيراتهم على لغة العرب رفعوا رايتهم ونصبوا أو نصبوا أنفسهم مدافعين منافحين عن أن يتسلل أو أن يتسرب إلى اللغة ما ليس منها، بل توسعوا في ذلك حتى ذكروا خلاف الفصيح وليس الدخيل فحسب. علماء الحديث والعلل والأساليب جاء في ثنايا كلامهم مباحث أو بحوث تتعرض لكلام الزيادة الشاذة أدرجت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا سببها علتها من الراوي الذي تسبب في إدخالها، ومن ثم بينوا مثل الصحيح وأن هذه اللفظة دخيلة على السنة. علماء التفسير ضربوا بنصيب واحد فأفردوا عن الأكاذيب الدخيلة في التفسير، كذلك علماء التاريخ شمروا على سواعده وأفردوا المصنفات عن الأغاليط التاريخية وعن تشويه التاريخ وما دخل في التاريخ من التزوير والتزييف. وهل المجرة إذا شق لنا جميعا أن يكون هذا المبحث أو هذا الطرح أن يكون من مبلغ اهتمامنا أو أن يكون له نصيب وافر في اهتمامنا، خاصة كما سلف آنفا أن هناك ألفاظ قد تكون فيها تحريف أو فيها تغيير معنى، وأحاديث تنسب إلى مقام النبوة على صاحبها تم الصلاة والتشريف والسنة تبرأ منه، أو في أسانيدها ضعف شديد، وكما قال ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث لا يغني عن سقيمة. ومما يستحسن ذكره في الرجوع وترك خلال ما خالف الصواب ما ذكره الإمام الجوزي رحمه الله تعالى عن نفسه في المؤتفال الموضوعات، فقد ذكر عن نفسه أنه كان يعمل بحديث بضعا وثلاثين سنة عمره، عمر طويل، ثم تنبه أو نبه إلى أن الحديث لا يصح إما موضوع أو ضعفه شديد فتركه وترك العمل به ورغب عنه، فكأن قائلا قال بعد هذا العمر تترك ذلك الحديث؟ قال نعم، لا خير في شيء يتعبد به لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامه، وصدق رحمه الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر ثلاثة ألفاظ أو أربعة فيما يتعلق في ما ينسب إلى الله تعالى سواء في القرآن أو في الأحاديث القدسية. فمن ذلك لفظ يضرب على أسئلة كثير ممن يقرأ القرآن الكريم، ومتشابه الحرفين يخفى التنوين بينهما. فهناك في ختام أو في خاتمة سورة الكهف يقول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي آية النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفي آية الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الآية والخلل هو إبدال حرف بحرف، فآية الكهف وآية النحل النفاذ بالدال المهملة غير المنقوطة ومعناها الفراغ والخلاص، أما في آية الرحمن فالنفاذ بالذال المعجلة أو الموحدة ومعناه الدخول في أقطار السماوات والأرض. وهذا خلل إذا قرأت هذه مكان هذه قد تغير أو يختل عن الآية. قل مثل هذا في ما ينسب إلى الله تعالى في ما درج على أسئلة الكثير من العامة بل وحتى من بعض من غير العامة وهو يحسب على أنه آية. قد يقول قائل أليس المعنى صحيحا؟ بلى، ولكن أن تقول قال الله هذا المنفذ وجعلنا لكل شيء سببا فهذا اللفظ نرضى أن ننسبه إلى القرآن الكريم. القرآن كما نقرأ جميعا من فاتحة الحمد إلى خاتمة الناس ليس فيه آية بهذا النسق، بل حتى تنزل ولا حتى في القراءة الشاذة. نعم هناك معاني آيات تدل على هذا المعنى، وهذا الكلام وجعلنا لكل شيء سببا هو شطر من بيت شعر أو من بيتين من الشعر يذكره بعض المفسرين عند سورة مريم وبالتحديد عند قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، فيقول أو يذكرون هذين البيتين أو النظم ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط الرطب أو الرطب ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. إذن فمن المنكر والنشاز أن ينسب هذا إلى كلام الله عز وجل. وإذا كان العلماء قد اختلفوا في الأحاديث هل يقال فيها قال الله مع أنها وحي، فما ذلك لما علم قطعا أنه ليس من كلام الله تعالى. أيضا فيما يتعلق بالألفاظ التعبدية أو الشرعية التكبير، وهذا قد يكون في حق المؤذنين أوضح، فقد ذكر بعض أهل أندلس من العلماء أن بعض المؤذنين يخطي أخطاء فاحشة، يخطي أخطاء فاحشة في الأذان وبالتحديد في التكبير، حتى قال بعضهم إن هذه المعاني تقلب معنى التكبير رأسا إلى عقب، ولو قالها معتقدا إياها فقد يخرج عن الدين، ومعاذ الله أن يكسب أحد من أحد الناس هذا المأخذ أو هذا المعنى. فأنت تسمع التكبير والخلل يكون فيما يفعله بعض المؤذنين من مد كلمة أكبر فيقول الله أكبر، وإلى مدة هذه الكلمة انقلب المعنى، فأكبر كما يقولون في كتب اللسان لها معاني، منها نبات من نبات الصحراء، وقيل هو الطبل الكبير، وتخيل إذا بدأ المؤذن بعد لفظ الجلالة هذه الكلمة تعالى الله عن ذلك، قل مثل هذا الهمزة المقدمة الاستفهامية قبل لفظ الجلالة الله أكبر، هذا الاستفهام منكر في هذا المقام. أو الاستفهام في لفظ أكبر الله أكبر، وهذه المعاني محذورة شرعا وعقلا، والأولى أن يخف الإنسان أو أن يعالج الإنسان لسانه عن هذه، حتى أفسر بعض المشايخ بتغيير المؤذن إذا كان يعني ينطق هذه اللفظة لأن المعنى ينقلب رأسا على عقل. أيضا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة إياك نعبد، بعض الناس يقرأها بالتخفيف إياك نعبد، وإياك نعبد الإية هو الضياء أطيب ضياء الشمس أو نور الشمس، والمعنى ينقلب رأسا على عقل. قد يقول قائل أليس اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي؟ نعم، واللحن الخفي قد يتجاوز عنه، اللحن الخفي الذي لا يقبل المعنى أو يصعب يعني أو يعثر على بعض الناس كما ذكروا بين الضاء أخت الطاء والضاء أخت الصاد، فتساهل أهل القراءات بإبدالهما لصعوبة نطق الضاد أخت الصاد. أما أن يكون اللفظ سهل التغيير ومع هذا يصر عليه فهذا منكر من القول وجور. حتى لا أطيل الأحاديث المتواردة على الأسئلة الكثيرة، ويكفي أن نعلم أن كتب الموضوعات بالعشرات وتضم بين جلستيها آلاف المؤلفة من الأحاديث الموضوعة والمخلوقة. وهذه الأحاديث الضعيفة في السنة الثابتة ما يغني عنها، وأنا أجزم إن شاء الله ولا شك ولا أستريب إن شاء الله أن الجميع أو أن أكثر الجميع يعلم بطلان هذه الأحاديث، لكن من باب التذكير لمن كان غافلا أذكر حديث مثلا دون بيان العلة، فبعضها لا أعرف علته الآن، فحتى لا أطيل أذكر المثل دون سياق العلة. فمن ذلك حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس. قد تقول أليس المعنى صحيحا؟ بلى المعنى صحيح، ولكن الممكن في أن تقول قال رسول الله ولو كان حقا فلا تنسب إرسلا إلا ما قاله. إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، فمن كذب علي فليلد النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأرسل هيثم وغيره لخطيب يذكر على منبره أحاديث موضوعة ومكذوبة، قال لا يخطب بالمسلمين لأنها من غش الرعية أو من غش جماعة المسلمين. وأي منكر أعظم في حق الخطيب في أن يبلغ الناس الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يخطب. ذكر صاحب شجرات الذهب شجرات ابن عماد شجرات شجرات الذهب أن هذا من قول بعض العلماء ممن يكنى أو يعرف بأبي علي الدقاق. وبكل حال لو قلته عرضا لا إشكال فيه، إنما المحذور أن تنسبه أو أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشواهد الآيات بل نصوص بعض الآيات والأحاديث تنص على تحريم كتم الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قبل الشهادة، والشهادة حق الإنسان في حق. وهكذا أيضا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اشتهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح خلافه، والمشهور أنه من قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر الخطيب في تاريخه من قول عمر، وكذا نسبه صاحب كنز العمال إلى عمر، لكن الشاهد أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث الذي اشتهر حتى كاد أن يكون آية، وهو حديث النظافة من الإيمان، هذا لم يقله أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه الخطيب وغيره، لكن لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حتى لا أطيل ما ينسب أيضا من قول بعض الناس آخر الدواء الكيد، الذي ورد إن كان الطب في شيء في ثلاثة، في لعقة أو شربة عسل أو في محجم أو في كية أو الكي، وأنهى أمتي عن الكي. أما آخر الدواء الكي فقد ذكر الحافظ بن حجر أنه من الأمثال السائرة أو السائدة عند العرب. شاهد المقال أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثله اطلبوا العلم ولا بالصين، فطلب العلم فضيلة بل وفريضة وخاصة ما لا تبرأ الذمة إلا بها. أما هذا الحديث فلا صح، قد ورد بألفاظ أطول من هذا، لكن يكفي أن نعلم أنه لا يصح ثبوتا أو لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثله يحتج به بعض الناس المساواة بين الشريف والرضيع، سلمان منا آل البيت، لأن سلمان فارسي وآل البيت من بني هاشم، فكأنه يقول إن سلمان وإن كان فارسيا فقد عده النبي عليه الصلاة والسلام البيت. يقال أولا هناك من الآيات ما يغني عن هذا إن أكرمكم عند الله
أثقاف. وهذه الآية صريحة في هذا المبدأ وهذا المعنى. أما هذا فلم يأتي أو يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد ورد مثله عن علي بن أبي طالب فيما أذكر رضي الله تعالى عنه. مثل ذلك ما اشتهر عند أهل، لكن لا يصح من قوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قولهم الوحدة خير من جليس السوء، هكذا ورد، ولكن أيضا لم يثبت سنده عن النبي عليه السلام في بعض الحديث. لا يختلط على بعضنا كما ذكر عن بعض أنه قال رواه البخاري. البخاري ذكر هذا تبويبا، باب الوحدة خير من خلاط السوء، ولم يذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وهو مشهور، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وتلاحظون أننا جميعا نحفظ هذه الأحاديث مع الأسف، لأنها من كثر تواردها على الأسنة وفيما يسمع ويقرأ أصبحت راسخة. ولو أننا فدلنا بها أو اعتبنا عنها بما صح في السنة لكان خيرا، بل هو الأوجب والأولى بنا. وهذا نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا كنا نشبع. يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له المقوقص صاحب مصر جارية وطبيبا وبغلة، فرد الطبيب وأخذ البغلة والجارية ثم ذكره، ولكن لم يصح، لم بعد البحث والسؤال لم يعثر عليه لا مثلا، فضلا عن أن يكون مسندا. أيضا قولهم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ورد هذا استفزه كثيرا عند خمود الشر أو عند بدو قيامه، لكن يقال من النصوص في القرآن الكريم ما ينهى عن ذلك، أي عن فعل الشر والمشاركة فيه. أما أن يقال قال رسول الله هذا هو المحمول. قل مثل هذا ما ورد عند التسمية، أحب الأسماء إلى الله ما حمد وما عبد، لا يصح. نعم ورد الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، أما هذا اللفظ لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الدين المعاملة، ما أكثر ما يسمع هذا الكلام وهو صحيح، وإن كان بعضهم يقول لا الدين المعاملة غير معاملة، لكن الذي يجيزه المعنى الصحيح يقول هذا من إطلاق الكل على الجزء لأهمية ذلك الدين، كقوله الدين النصيحة الحج عرفة. بكل حال لو كان المعنى صحيحا فالمحذور أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله خير البر عاجله، ورد من قول العباس فلا نقول قال رسول الله. وأختم بخير الأمور أوسطها، نعم ورد في بعض الحديث الأحاديث لكن لا يتسند، وأخذ منه بعض الشعراء فقال حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط، لكن قال وإن كان المعنى صحيحا إلا أن الخطأ في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل عن الكلمات والألفاظ، هناك مفاهيم خاطئة، وإن كان الكلام ليس عن المفاهيم لكن محاذير تترتب على هذه المفاهيم. آيات قرآنية يقرأها المسلم وقد يقع في ذهنه فهم، وعلى مدى الزمن يرسخ الفهم، وقد يكون الفهم يحتوي على محاذير شرعية. ولهذا جاء أحد التابعين وجلا يسأل، أو أحد أتباع التابعين أو من بعدهم يسأل سعيد بن جبير ويقول يا إمام الله يقول في خاتمة سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كأنه فهم فهما خاطئا. وسعيد بن جبير كما نعلم جميعا من جبال التفسير وأعمل التفسير، فلما بين الحق قام ذات الشاذ فقبل رأسه فرحا بتلك الفائدة النفيسة. وأنا أنصح نفسي المقصرة ومن يسمعني، إلى أن نقرأ تفسير القرآن الكريم وخاصة فيما نحن. أليس مما يعاب أن يقرأ الإنسان قبل أن يجري عليه قلم السخريه يقرأ مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قبحا؟ ما معنى العاديات؟ ما معنى ضبحا؟ ما معنى الموريات؟ ما معنى قبحا؟ ما معنى المغيرات؟ ما معنى صبحا؟ لإلاف قريش ما معنى لإلاف؟ فرت بالقسورة ما معنى قسورة؟ أبدأ بنفسي أقول لا أدري. وهذا ما يعاب. وكلما كان الإنسان قارئا لمعنى الحياة كلما كان أكثر خشوعا وأكثر فهما وتدبرا لما يقرأ أو لما يسمع. الفهم في الآيات قد يقع خطأ، لكن هناك مفاهيم خاطئة خطيرة. على سبيل المثال فيما يقول بعض الناس عند آية الحجر هؤلاء في عندما ذكر الله عز وجل حاكم عن لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. تكلم بعض الناس بكلام أربع بلسان أسماعكم عن طرحه عليكم ولعل الجميع فيهم واجب. فلو أنه قرأ في تفسير المراد بهذه بكلام لوط عليه السلام لزال الإشكال، أو كما قيل في قوله تعالى ولقد همت بي وهم بها، أو كما جاء في الأحزاب وتخفي في نفسك ما الله يبديه، يقع في النفس حديث رعية. والسبب عدم القراءة في التفسير. ومعذرة وأنا في هذا البلد أن أذكر آية فهمت على غير معنى أو آيتان في قوله تعالى وأصحاب الرس وثمود في سورة قاف وفي الفرقان وأصحاب الرس قرونا بين ذلك كثيرا. تجد بعض الناس ينقل الكلام على عواهنه فيقول أصحاب الرس هم أهل البلد المعروف وقصيد، وهذا رمي بلا علم وقذف بلا علم وجهل مركب بل ويا صاحبه آدم. فلو أنه قرأ في التفسير تغير ذلك، لكن المصيبة أن يقول الإنسان ما لا يعلم. وعلى سبيل المثال على سبيل الإيضاح ذكروا أن الرس تنسب إلى الفعل والقول، أما الفعل قال إنهم قوم رسوا نبيهم يعني دفنوه فسموا بأصحاب الرس. وقيل إنها بئر في ثمود، بئر في أرض ثمود تسمى الرس. وقيل في اليمامة، ويختار الطبري بن جرير رحمه الله إمام المفسرين أن الرس وأن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود. بكل حال هذه شاهد على أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما لا يعرف. أما الألفاظ الدارجة على الأسئلة وهي المرحلة الثالثة قبل الأمثال فكثيرة. وقلت لكم في أول مجلس لا يلزم من سلامة النية صحة النفس. فمثل ذلك أو من ذلك قول بعض الناس إذا سألته كيف حالك يا فلان أو كيف حالك يا والدي، قال الله يسأل عن حالك أو الله ينشد الحالف في العامية. ذكر بعض أئمة الدعوة أن هذه اللفظة منكرة، وصدق رحمه الله وقال ليس غير واحد، لأنه لا يسأل عن أحد إلا من جهل، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. فقولك لا الله يسأل الحالف هذا محذور شرعي خطير. نعم ادع له أثابك الله على سؤالك عني جزاك الله خيرا. أما أن تقول هذه اللفظة، نعم الذي جعلك وجعل يقولها لكثرة ما نسمع في المجالس ونقرأ، وعلى هذا فهذه اللفظة لا تجوز شرعا. من ذلك إذا أصيب أحد الناس وكان عليه سيما الصلاح والخير يقول بعض الناس فلان ما يستاهل، فلان ليس هذا من حقه، لما أأنت تقسم على الخليقة أرزاقها؟ أأنت أرحم بالله من خلقه؟ لأن الله أرحم بهذه تلك المرأة التي ضمت صبيا إلى فديها، لأن الله أرحم بخلقه من هذه بولدها. إذن فلان ما يستاهل. أتعلم ما السبب؟ السبب أنه نشأ بفهم خاطئ، يظنون أن الشخص الذي يبتلى هو صاحب المعصية. هذا غير صحيح. المرض إذا نزل بالشخص فله أحوال ثلاثة: إما أن يكون كفارة، يضرب شافه. أخذ البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه. والمرض والحالة الثانية المرض أن يكون عقوبة لذنوب الإحصاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعفو عن كثير. وأما المرحلة الحالة الثالثة فهي أن تكون تلك ذلك المرض أو تلك المصيبة رفعة في حق العبد. ورد في حديث ضعيف صححه بعضهم: إن الله إذا كسب العبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. وجاء في الأحاديث: البلاء أسرع إلى من يحبني من السيف إلى منتهى، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم إلى أن قال: ثم الأمثل فالأمثل.
أخي على طريق الحق وهنا من قصة الشريف.
وجاء في الأحاديث: البلاء أسرع إلى من يحبني من السيف إلى منتهى، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم إلى أن قال: ثم الأمثل فالأمثل. إن الله إذا أحب قوما ثلاثا ثم رضي له رضا ومن سخط غير سخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا قول فلان ما يستاهل، فلان ما بعد حقه، هذا ما ينبغي. بل قال بعض أهل العلم: إن في ذلك اعتراض على قضاء الله تعالى وقضائه. أيضا، وهذا مع الأسف درجة في كثير من الكتابات، وهي قولهم عن علي عليه السلام، أو عن علي كرم الله وجهه، أو عن علي الإمام. هذه إذا خص بها علي تشم منها راحة الترفق والتشيع. تلاحظ يقولون: من خطب أبي بكر، من خطب عمر، من خطب عثمان، من خطب الإمام علي. لماذا يوصف علي بالإمام بغيره مع أن الشيخين أفضلوه؟ لمن؟ قالوا: هذه فيها راحة التشيع، أو كرم الله جهة. يقولون إن عليا لم يسجد لصنم. الصديق كذلك، من ولد في الصحابة الإسلام من الصحابة الصغار ما تعثرت جباههم إلا الله تعالى، ومع هذا لم ينفقوا ليكرم الله جهة أو عليه السلام. ولهذا أنكر ابن كثير في تفسيره عند آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أنكر من خص عليا دون غيره من الصحابة. قال: في الشيخان أبو بكر وعمر أفضل. بل قال علي رضي الله عنه: من فضلني على أبي بكر وعمر جلست وحد المفتري. إذن هذه الألقاب الثلاثة لا يخص بها علي إطلاقا، بل قال: قلت ما أدبنا الله رضي الله تعالى عنه. أيضا قول الناس أو قول بعض الناس: لا معصوم إلا الله. قد يقول قائل: ماذا فيها؟ يقول بعض أهل العلم: معصوم اسم مفعول، وعاصم اسم فاعل. فالمعصوم اسم مفعول يحتاج الى عاصم اسم فاعل والعكس. فكأنهم يقول الصواب ان تقول: العصمه من الله. واما المعصوم فهو المخلوق، قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه، والمعصوم من عصم الله. أخذها البخاري. قد يكون معناه قصدي، فهم يقول قصدي أن أقول أن أوامر الله فيها حكمة معصومة من الزلل، يقال إن كان هذا القصد، لكن الأولى بالتعبير الذي يزيل كل شبهة أو كل ما يعلق من الشبه. أيضا قول بعض الناس: هذا حكم الله. يا أخي، حكم الله كذا، من أنا ومن أنت أن نجد حكم الله تعالى؟ وسعد بن معاذ سيد الأوس عندما حاصر اليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن طلبوك أن تنزلهم على حكم أو على حكم الله فأنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا. يقول أهل العلم: إذا كان الجواب في المسألة قطعيا واضحا فيقال هذا حكم الله،
أما إذا كان فيه خلاف قوي في الأولى أن تقول هذا الذي يظهر لي، لأن الجزء بحكم الله صعب. فمثلا الصلاة ركن من أركان الإسلام، هذا حكم الله في ذلك لا إشكال، لكن سأل تحدث إشكال خلاف في مسألة مثلا أفضلية مثلا أو الحلي حلي المرأة هل فيه زكاة أو لا، تجد أن حكم الله كذا. لا، إذا كان لم يجزم يعني حتى يقول حتى الراسخ في العلم الأولى يقول يتورع لأنه خلاف نفس في ذلك، أو لأن خلاف نفس في ذلك، فالأولى أن الإنسان يتورع عن إطلاق حكم الله تعالى حتى لا ينسب إلى الله شيئا ليس من كلام الله تعالى أو ليس بحكمه. قولهم عدالة السماء، وهناك كتاب بهذا الاسم وكتاب فيه قصص واقعية وقيمة وفيها ربط بالمؤلف بربط بالآخرة لولا أن فيه بعض الهمات العقدية، وكتاب الآخر تدابير القدر، لكن الاسم كتاب عليه مأخذ شرعي، فلو سماه من حكم الله تعالى أو من عدل الله تعالى لكان أولى. ومن ذلك قولهم فلان شهيد، قول بعض الناس فلان شهيد. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد، لأن قولك بأنه شهيد أي تدنه بجنة، قد تجده متأول لك، لكن إغلاق الباب أو لا. قال عمر في مراه صحيحه مسنده: اثنتان في مغازي ذكر منها وتقولون بأن فلان شهيد وما يدركوا أنه شهيد. ولما قالت المرأة لما مات عثمان بن مبعوث رضي الله عنه: شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله أكرمك، هو صحابي جميل، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدرك أن الله أكرمك؟ قال: يا رسول الله، فالشاهد الجزم بمثل شخص ليس لنا إلا من شهد له الله ورسوله، وقد علمنا علماؤنا في معتقد السلف ألا نمسح أو نبذل لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله، كما قلنا جميعا: أولاد في النار وأمهات في النار والصديق في الجنة والعشرة في الجنة وبلال في الجنة والحسن والحسين في الجنة وسعد بن معاذ في الجنة طالعة. قد يحصل هذا أحيانا في هناك قزعة في الصحابة، فيقول بعض الناس بكل استخفاف: هذه قطرات لم توزن، أو هذه رشة لم توزن. هذا كلام خطير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. فالحذر كل الحذر من إطلاق اللسان وخوض اللسان في أمور مبهمة، فما أنزل الله شيء ولا خلق شيء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا ولم يخلق الله ولم يأمر إلا بشيء لها حكمة قد يعلمها البشر قد يعلمها بعضهم قد تخفى على الجميع وتكون أمرا تعبديا محضا. أيضا نعوذ بالله من الاستهزاء والاستخفاف والتهكم والسخرية، أن ترى إنسانا في خلقه آه أو أن ترى رجلا فيه من مشاذ الأخلاق وشواذ الصفات الكثير ما لو قسم على سبعين كبعض، فتجد أن بعض الناس نعوذ بالله كلمات خطوة فيقول: خلقه خطأ، هذا خلقه عبث على معاذ الله، معاذ الله أن يقول إنسان ذلك، هذا رمي بالله بالجهل ورمي بالله بالنقص. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حشرات ودواب وأمور لا نعلمها، ولكن إن ربك حكيم عليم وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أيضا أختم قبل الأذان بكلمة لو. كلمة لو يمكن أن يقال لو مفتاح صغير لباب من الشر عظيم، هذه الكلمة لا تجوز، وباختصار لها أحلام ثلاثة: تارة تؤجر عليها، وتارة تأثم عليها، وتارة لا تؤجر وتأثم. أما الأجر كأن تقول: لو أن عندي مالا لبنيت مسجدا وتفاضل، فأدرك الله تعالى والتحريم الاعتراض على قضاء الله. لو أن فلان ما سافر ما وقع الحادث، قل قد الله ما شاء. وأما الأمر المباح أن تقول لو أتيت تزورني أو المسجد من هذا الطريق، ولو أتيت مع الطريق الآخر لكان أهم، فهذه مباحة لا وزراء ولا أجراء. الله تعالى عنه.
الحمد لله. بقي نقطة أخيرة أو المرحلة الرابعة وهي الأمثال، من باب رد الفضل إلى أهله أن هذا المبحث قد بذل فيه بعض المحاولات الطيبة. وكما تعلمون جميعا أن الأمثال كثيرة جدا، ولكل بلد بل لكل إقليم في بلد قد يكون أمثال ذلك وشعبية، والمصنفات الأمثال كثيرة. لكن تلك المصنفات لا تهتم في الغالب بالمعهد الشرعي، إنما تهتم بالجمع والاستقراء والحصر والتتبع. فهناك أمثال الجزيرة وأمثال نجد، وهناك أمثال السودان ومصر والعراق واليمن وشكلها. لكن هناك محاولات بدلها بعض الباحثين، فمن ذلك كتيب صغير الحجم عظيم النفع اسمه نظرات في بعض الحكم والأمثال، رجعه الشيخ عبد الرحمن بن راك كتابه الله تعالى. حقيقة أنه قد يكون مفتاح صغير لباب من الخير عظيم. وكذلك كتب بعض علماء الشام كتابا في الأمثال أو في أمثال لبنان، وأجاد وأفاد وسماها الأمثال الشامية في الميزان دراسة نقدية. وإما ممن قال بحق أن الأمثال عندنا وإن كانت كثيرة إلا أنه الحمد لله المآخذ الشرعية وبالذات العقدية تعتبر قطرة في بحر بالنسبة لغيرنا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. فهناك أمثال كما قلت لكم أمثال كثيرة، والمآخذ الشرعية يسيرة لا العقدية، لكن تحتوي على معرفة خوارم المروءة وعلى النوع يخرق جلباب الحياة. والأولى أن يعف المسلم لسانه عن ذلك والمعتقد من بدعه. فأذكر لكم بعض الأمثلة وأختم بها، قد تكون أمثلة في سلاح بعض الناس وقد تكون كلمات جائزة عند آخر، لكن يهمنا فقط أن نعرف وجه الخطأ والصواب. فمن ذلك قول بعض الناس الخائن يخونه الله، أو من خان خان الله به. كيف عندنا العبارة هذه؟ الخيانة صفة ذم يربع الإنسان عن أن يفعل بها. ومن قواعد كما يقول بعض الناس قواعد المعتقد عند أهل السنة أن كل صفة مدح للمخلوق فالله تعالى أولى بها، وأن كل صفة ذم فالخالق أولى بالتنزه عنها. فالخيانة صفة ذم يرضى الإنسان ويرضى أن يفعل بها. ولهذا لما ذكر الله في الأمثال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن بها. فالخيانة ليس بها الله عز وجل، ومعاذ الله من أن نفهم الخيانة. مثل هذا المثل قد يكون أخوه شقيق، قد يكون أخا شقيقا أو من رضاعة. المثل الآخر ما الظالم يظلمه الله، أو من ظلم ظلمه الله. هذا لا يجوز، يحرم أن تصف الله تعالى بالظلم. فقران كريم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي خبر القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم قل من ظلم سيعاقبه الله. بشر الظالم بخسران ولو بعد حين، بشر الخائن بخسران ولو بعد حين، كما يقول بشر القاتل بقتل ولو بعد حين. أما أن تصف الله بالظلم أو بالخيانة فحاشا وكلا ولا لعله. أيضا قول بعض الناس قد سمعت بذري إذا رأى إنسان غير الطباع شديد الميراث وفيه نوع من الجفاء قال فلان لا يرحم ولا يدع رحمة الله فيه عجبا. أما لا يرحم فنعم، لكن أن لك من يستطيع لو سمعت الإنس والجن وكانوا الملائكة وكان بعضهم بعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا شيء ما رده الله. لا مانع لما أعطى الله، ونقول دائما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت. فمعاذ والحذر، الحذر أن يقال هذا الكلام لا يترك رحمة الله تنزل
هل عند الله شيء؟ حاشا وكلا ولا لعل. ايضا وهذا من التشاؤم ومع الاسف تفرد الينا وذكره بعض من صنف في امثالها، اذا رايت اعورا فاقبل حجرا تشاؤم لا يجوز. والعجب ان التاويل لا قيمه له، نقول لان قبل الحجر فيه تفاوت تغير الحال سبحان الله العظيم، يعني تقع في محظور شرعي وتتلفظ بالفاظ نهيته عنها، ومع هذا تعلم نفسك. هذا كما سبق مبين ان سلامه النيه لا يستعني سلامه العمل او بسلامه النفس. هناك مثل قد يكون غريبا ومعروف وانا اجزم ان جميع يعلمونه، انا اقول من باب الفائده لكن قد يكون التحذير من باب من نسب اليه. قول بعض الناس البساط ايش يا اخوان؟ اذا دعا انسان انسانا الى بيته ووضع او الكفه نابت عنهم قالوا البساط ماذا؟ بحجار بيتكم؟ احسنت، البساط احمدي. انا اسال نفسي احمدي هذه ايش معناها؟ من اين اتت؟ انا ساقولها من باب الفائده وكل انسان يسال ينظر. احمدي منسوب الى احمد البدوي صاحب نصر صاحب نصر، قالوا كان عندها بساط اذا اتى المريدون الغالون فيه المتمسحون به البساط صغير، اذا جاء ثلاثه كفاهم، فاذا جاء عشره اتسع ببركه البدوي فكفاهم، فاذا جاء مئه اتسع، ولو جاء اهل الشرق والغرب اتسع ببركه احمد البدوي زعموا حتى يعمهم جميعا. عجبا من هذا البساط احمد. فالاولى ان كان لابد ان نقول البساط ابراهيم عليه السلام او ابراهيم الضيف، او البساط مثلا على صاحب الدعوه ان كان محمد ان كان صالح، لكن ان كان احمد هذه مصيبه ترجع للسبب. الشاهد ان المثل هذا ذكرته من باب الفائده، ونبه عليه صاحب الامثال الشعبيه فيه محمد العبودي في كتابه. وعلى كل حال فيه تعظيم وفيه رفعه لمن جاء ذاك الرجل، وتعلمون انها الان يكاد ان يعبد من دون الله تعالى. ايضا مثل عندنا شائع، والعجب ايها الاحبه اننا نحفظ الاشياء هذه حفظا راسخا، وانا اجزم سيقبل الجميع واجزم نفسي ما ساقول. عندنا مثل دائما يقول يخلق من الشبه كم يا اخوان؟ كم تكلم؟ احسنت، يخلق من الشبه 40، لا تقول 50 قال لا، طيب 30 قال لا، طيب 41 قال لا، 40 حسن، وين جاءت على 40؟ هل هناك هل عليه؟ بل يقول بعض اهل العلم هذا من الرجل بالغيب، ما ادرك له الحين، فبعض الاشياء مستقره الان صدق الله العظيم مثلا، ما لها اصل هذا. بل عدها بعض الناس من بدء، لا تقول صدق الله الكريم قال لا، طيب صدق الله الجليل قال لا، وش اقول؟ قل صدق الله العظيم. ليش؟ انظر كيف ترسخ الامر. ايضا هذا يخلق من الشبه 40 يقولون فيه رجل من غيره، يمكن ما خلق الله على هذا ولا واحد، يظهر خلق الله اثنين او ثلاثه. بعض الناس يقول ان الاربعين عدد كثره من باب التكثر، لكن السؤال لو الواحد يعني يغير له، انا ما اقول الحرام حتى وكذا ما اقول، ولست اجلس الفتيه، ولكن اقول الماخذ انك اقول لك ما قاله بعض اهل العلم ان هذه رجل بغير، فالاولى الا نتكلم الا بعلم. ايضا من الامثال، وهذا مع الاسف عند بعض الناس اذا اراد الاقدام على شيء قال حط بينك وبين النار مطوع بحاول تتعرض. ليش؟ وهل هذا توشك شر النار؟ يعني يزعم ان اذا اقدم تقول بعض الناس يا اخي ليش تنزع اموالك في حدود قانونيه؟ على بحال اختار فلان وبينك وبين النار مطوع، ما يكون خير ان شاء الله، والنار على المسلم فقط بل حتى على من اتبع بهواه، هذا لا يليق، وهذا لا يليق ادبا ولا شرعا. الاولى ان نتادب نسال الذكر بطلب الحق، اما الترخص وان نجعله مطيه لما تشتهي انفسنا فلا. ايضا بعض الناس مع الاسف ممن تقدمت به السن، وقد سمعت الكلمه هذه مع الاسف، قد يكون مدمنا مصرا على بعض المكان، فتقول يا فلان اشتعل رأس خشوم. أما أنا لك فرعون يقول ربي يا فلان ما عد بقي هناك عمر يحطوك انتهى الأمر. ألم تعلم أن رحمة الله واسعة؟ ألم تعلم أن السوضة أبواب الفتحة إلى أن تكون الشمس في مغربها؟ فلا تيأس يا رجل. أما قوية لا هناك عمر سكوبة فهذا يتألي على الله عز وجل. وقد تبتلى بما تقول، احفظ لسانك لا تقول تبتلى، إن البلاء موكل لمن تقي. فالأولى أن تحفظ لسانك وأن تشكر الظن في الله تعالى. أيضا بقي مثلا وهذه مع الأسف سمعتها إذني بعض الناس يقولك عندي لك بشارة، قال عجل أخشى أن تكون الفرحة ببنت. يتشاءم بعض الناس بميلاد البنات وهذه ليس جاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكبي فيقول بشر أي بشر بشارة، قال فرحة بنت أو بشارة بنت تشاؤها. يا أخي لو كنت عقيما انظر العقيم إذا رفح بالذرية، فالحذر قبل الحذر. الله نسأل أن يقر من كان عقيما بذرية صالحة. أختم بهذا المثل، يقول الإنسان مخير وليس بمخير، وغالبا يحتج به بعض من تهوى نفوسهم بعض المعاصي والأثام. فيقول يا عقل كافي خلاص الإنسان مخير صحيح، الإنسان لا يخرج عما كتب عليه أو كتب له، لكن أين أنت من قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ أين أنت من قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى في المقابل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى؟ أين أنت من قول الله تعالى إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا؟ وأين أنت من قوله تعالى وهديناه النجدين والنجدان طريق الخير والشر؟ وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يعطى؟ ومن قول عليه السلام ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعجل يعسره الله ومن يستغفر الله؟ كلمة الإنسان مخير إذا كانت مطية للمعاصي فلا يجوز. نعم لك أنت تمشي في أمر قد قضي عليك، لكن مع هذا أعطانا الله عقولا وأعطانا الله جوارحا نميز بها الخير من الشر والحق من الباطل لئلا يكون للناس على الله إثم بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالإنسان يفعل السبب. وإذا أردت أن تعرف أن الإنسان متناقض في هذا المبدأ، لو أنك أمرته بعدم طلب المسلم أو بعدم السعي في ما يصلح بدنه أو آل بيته وقلت أجلس أنت مخير، قال لا سأكدح سأفعل لما ما تهوى تأتي إليه وما لا تهوى ترجع أنه يأتي إليك. هذا في قياس بديع أو في قياس شاذ. ختاما الله ربي وربكم أسأل أن يجزيكم ثواب على حسن ظنكم بي وعلى حسن وصاتكم وتقبلكم، ومن باب رد الفضل عليها أنا أقولها ديانة أن أهل هذا البلد الخير أثابهم الله تعالى خيرا، قد أحسنوا الظن بي مرات كثيرة واستضافوني في مكانه الطيب، وأنا أعلم علم اليقين أن هناك رب أولى مني ليس من خارج هذا البلد بل من الحاضرين في هذا المقام، ولا يشفع لي أن سعة صدورهم تأذني في السلام، وأن خلقهم طيب وإقبالهم على الخير دليل على أخذ الخير من كل أحد. أثابكم الله تعالى خيرا ورفع درجاتكم وأعلى منزلتكم، وشكر الله للإخوة الذين تسببوا في المحاضرة ونقطة التعاون الذي تكرر مشروعا بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى يسر الله ما كان عسيرا وقرب الله ما كان بعيدا. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أشاء ما أفاد وأجاد، ولعل بقية الأسئلة تستحث الشيخ لأن يوجه فيما سئل عنه، وأترك الأسئلة أيضا مع فضيلة الشيخ، وقد لا تخفى عليه لأن هناك من يسأل عن أشياء قد تكون لدى الشيخ يفيد ذلك في كتاب إن شاء الله مطبوع أو توسع في هذا الموضوع الهام. فأولها فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما رأيكم في قولهم إذا لم يحصلوا على ما يريدون حنا ما نرب، قولهم ما طاح من نجوم أحق لسنا، قولهم عند موت عزيز لهم الطيب ما يبقى؟
بالنسبة لبعض ما ذكر تركت ذكره لاختصار الوقت، وأما قولهم بأن نحن ليس لنا رب فهذه يشنع في ذكرها بعض المشايخ ويقول هذه، وإن كان قالها ويعتقد خلاف ما يقول، لكن المفهوم محذور شرعي، فالله تعالى رب الجميع، وكونك سلمت من شيء قد يكون خيرا لك. أما أن تستلزم بأن إذا ما أتاك شيء فليس لك رب فحاشا وكلا ولا لحد، فكما ذكرت لكم لا يلزم من سلامة النية صحة اللفظ، فربك الذي خلقك أعطى من شاء بفضله ومنع من شاء بعدله ولا يظلم ربك أحدا، والأولى أن تنزل. وذكرني الشيخ بهذا السؤال بجملة أخرى، إذا إنسان حلم شيء قال نعم نحن ليس لنا إلا الله وكفى بالله وكيلا يا أخي الحمد لله وكفى، كأن إذا خص أحد أو جماعة دون سواه دون نفسه قال نعم نحن ليس لنا إلا الله الحمد لله وكيلا، فإذا كان الله لك فننزل إلى الله تعالى. وإن كان أصله هم أخذوا ذهب أهل الأجور، لكن يقال لا، نزل لسانك عن الألفاظ ليس فقط المحظورة بل المحتملة والموهمة، طرد للشبهة وطرد الغريبة عنك. أما الأمثلة هذه ما طاح من النجوم خط من السماء، والله أنا قرأت في الأمثال الشعبية وذكر بعض من آخر الأمثال، يقول ما يدري بقاء النجوم أو سقوطها لا يرفع السماء، فالله تعالى رفع السماء بغير عمل يرونه، والله تعالى لا يعجزه شيء. فالعبارة هذه قد تكون مهمة، فالأولى الاستغناء عنها. أما العبارة الثالثة الطيب ما يبقى، فورد في بعض الأحاديث يذهب الصالحون الأمثل الأمثل حتى يبقى في الناس كسالة تحت ذلك الشيء، فربما أن هذا الحديث يشفع بهذا المعنى والله تعالى أعلم. كذلك حديث إن الله لا ينتظر العلم انتزاعا مصدر علماء ولكن لقبل العلماء إلى آخر الحديث، حتى إذا نبقى عالما أو إذا نبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا توجيهه والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم قول القائل ما صدقت على الله أنه حصل كذا؟
هذه الجملة يقول لها معنيان، المعنى الأول محذور ولا يقع إن شاء الله في نفس أحد، وهو المعنى المحذور ما توقعت أن الله يأتي به، هذا يقول أحد إشارة إطلاقا. المعنى الثاني ما توقعت أنك يا فلان تأتي، وهذا هذا الدارس أو هذا المتبادل، لكن يقول بعض أهل العلم الأمر الكف عنها لأنها تحتمل احتمالات، فقل يا فلان لم أتوقع أن تأتي، لم يكن في حسباني أنك تأتي. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم قول القائل أرى والرأي الصائب لله ثم لك ونحوه، فهل يجوز نسبة الرأي الصائب لله في مثل هذا، خاصة وأن هذا اللفظ يذكر أحيانا في بعض المكاتبات؟
هذا مثل قول بعض المصنفين، فإن أصبت حقا فمن الله وفضله، وإن كان سوى ذلك أي باطلا فمن نفسي ومن الشيطان، فالرأي الحق هو الصائب والصادق والمطابق للحقيقة هو فعل الله تعالى، وجميع ما حكم الله تعالى هو حق. فدارج العبارة عند سلف خاصة في ختام مباحثهم أو كتبهم هذا ما جرت به القريحة أو ما جرى به القلم أو ما جرى به الكلام، فإن كان حقا فمن الله، وإن كان صورا من الله، وإن كان باطلا أو كان خلاف ذلك فمن نفس القاصرة ومن الشيطان، فلعل هذا الأحد. وأما الشيخ العبارة الأولى ما صدقت على الله، في عبارة قد يتسأل عنها لكن أذكرها سباقا لها، كلمة صدفة، يستشكل بعض الناس هذه العبارة أو هذه اللفظة، أذكرها لأنها تقرب من معنى لم يصدق أو ما صدقت على الله. كلمة صدفة يمنعها بعض الناس ويتحرج منها،
ويقول لا تجوز، السؤال لماذا لا تجوز؟ إذا علمنا معناها نعرف هل استعمالها مطابق للحق أو لا. قدفة يقول بالحفير أو غيره من اللسان هي اللقيا من غيرها. فقد في آية الاستجابة الجمعة إن في يوم الجمعة ساعة ألف يكون من قائم يصلي إلا أجاب الله بعد، فلاحظ لا يصادفها لأن ليس وقت محدد لكن مظنة وقت. كذلك قول بعض التابعين أتينا بيت النبي عليه السلام فصادفنا عائشة رضي الله عنها لكن نمنع منها. يقول أنا أمنع منها بالسلاح الفلاسفة الذين يقولون هذا الكون حدث خطفة أي من غير خالق، هذا محلول. لكن إذا كان الجد شرعا وهذا المعنى الباطل منتشر فلا تدور فيها إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. كما أتوقع قضية الشيخ كان هناك سؤال عن ذلك وقد أجاب جزاه الله خيرا. وهنا سؤال يقول ما حكم قول القائل هذا يوم مشؤوم أو يوم حزين أو يوم ذكر؟
هذا له مخرجات. ورد في الآية في سورة هود قال هذا يوم عصيب، فيقولون إذا كان من باب الإخبار أيام النحسات كما فصلت هذه أيام النحسات هذه أيام شديدة أيام عصيبة من باب الإخبار هذا يجوز. أما التذمر وحب الدهر وحب الزمان هذا لا يجوز. وفرق بين التذمر وحب الدهر ووصف الدهر بأوصاف لا تليق، هذا زمن غدار هذا زمن أبشر، أو كما المثل الشائع يقول عيش مر أو زمن أكثر وكذا. أما إذا كان يقول الله نحن اليوم في يوم شدة في يوم شديد في يوم عصيب من باب الخبر لا التذمر ولا إشكال فيه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم قول من لا يأخذ حقه قبل الموت يجمع إذا مات، وقول باب يجيك منه ريح سد والسريح، خاصة يعني إذا قصد بذلك عموم الأمور التي يأتيها الإنسان؟
صحيح الحق إذا أخذ من الشخص حق في الدنيا وسعى في طلبه فظلم فيه أو منع من قوة فاحتسب ذلك على الله فهنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال صلى الله عليه وسلم اعلم أنك لن تدع شيئا إلا هذا السبب، وفي الأخير احتسبه إلا عوضك الله خيرا. فربما لا يأتي حق بل يأتيك أضعاف أضعاف. خذ حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام من أمتي بأعمال مثل لا حيث الآخر أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلسين من لا درهم له ولا ساعة. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا ويأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإن ثني ما عليه من حسناته ولم يفي أخذ من سيئاتهم فطلعت عليه طيحة في النار. فحقك باقي لك إما عدلا وإما أجلا، شريطك أن تقصد بذلك إن ذهب عنك أنك صادق احتسابا ولما وعدك الله واحتسابا لوجه الله تعالى. أما المثل الثاني صحيح الباب بجسمه باب فيه شبهة باب فيه ريبة باب تخشى أن تقع كظلمة الأولى إغلاقه، وكما يقول الفقهاء الدفع أسهل من الرفع قبل أن تقع الواقعة حاول أن تدفعها أن تتخلص منها، لكن إذا نزلت وقعت الواقعة يصعب اختلاعها أو يصعب انتشالها من أصلها.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله من كل مكروه درج على ألسنة كثير من الناس أقوال غريبة منها القول الأول قولهم انتقل إلى مثواه الأخير عندما يتكلمون عن شخص توفي، وقول الثاني قولهم انتقل إلى رحمة الله، ثالث قولهم دستورنا القرآن. فأرجو جزاك الله خيرا توضيح هذه الأقوال الصحيح منها من غير الصحيح، فجزاكم الله خيرا.
أما انتقل إلى مثواه الأخير فينكرها بعض المشايخ إنكارا شديدا ويقول القبر مرحلة برزخية يعقبها مراحل، فهناك البعث وهناك عرفات القيامة وهناك الحوض ثم المقر الأخير والمستقر الأخير إما مقعد صدق عند ملك مقتدر أو حفرة في حفر النار. فقول يقال ما تعبير الشرعي قبر انتهى او انتقل من هذه الحياة الدنيا، اما مثل اخيرها لا. اما انتقل رحمة الله فبعض الناس يقول من باب التفاؤل لا احد لا يشكل من باب يعني التفاؤل بذلك، لكن اولا يقال فلان مات ونسأل الله تعالى يرحمه، نسأل الله تعالى ان يتغمده وايانا بنعم رحمة الله تعالى. العبارة دستور هذه الأخرى دستور يقول في عبارة الشيخ الإسلام في درة التعارض: ويجوز مخاطبة كل أهل السلاح باختلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعنى صحيح. هذا طبعا طريق ما يتعلق بالآخرين. والعبارة هذه دستور يعني قانون ونظام وأحكام ومنهج ومشاكل، فإن شاء الله يبدون عبارة عن منهج، لكن بعض من منع منها أو بعض من حرج منها قد يقول أنها قد يعني تجعل هناك رابطة بين القوانين ومشاكلها. ودائما كما قلت لنفسي ولكم أن الإنسان إذا كان في اللفظ احتمال فالأولى تركه، أما إذا كان الاحتمال غير وارد أو ضعيف أو واهي فلا عبرة فيه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم قول أو هل في هذا القول بأس؟ قم فصلي فإن عليك ملكا لم يصل. هذا إذا كان الإنسان مثلا صائم يقول في صلاة المغرب أو العشاء يقول يقال له مثل هذا الكلام: قم فصلي فإن عليك ملكا لم يصلي. أو من دعي إلى وليمة ولنفرض الغداء تتغدى عندكم الملائكة، يقول لمن أكرمه تتغدى عندكم الملائكة،
أما الملائكة فلا يأكلون ولا يشربون وليس في حاجة لا إلى غداء ولا إلى غداء، بل عباد مكرمون. وهذا يخالف كما يقال سنة حكمة الله تعالى، فهذا الكلام عبث ولا ضلال تحته. لا قلت أكل طعامك من الأبرار، هذا أفضل وتفاؤل. أما قل فصل فإن عليك ملكا لن يصل، هذا لا أدري وحد علمي خاصة لا ينبغي وما أدراك. فالأولى الإمساك عن الألفاظ الموهمة والاستخدامات العقلية المبنية على غير بين الشرعي، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أرجو بيان الألفاظ الآتية ومدى شرعيتها من عدمها. يردد كثيرا في بعض الكتب عبارة الحاكم أو القاضي ظل الله على الأرض، وعبارة وتقبلوا خالص تحياتي، حيث سمعت من بعض طلبة العلم عدم جواز ذلك لأن التحيات الخالصة لا تكون إلا لله تعالى. قول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان أحسانه. قول: حب الوطن من الإيمان، هل هو حديث أم لا؟ ومدى صحتي معناه من الناحية الشرعية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما الحاكم ظل الله وكذا، فهذه اللحظة يأخذها بعضهم من أن المنفذ الأحكام الشرعية أو القاضي الحاكم بين الناس بالحق أو بغضب الله تعالى حسب بحثه وجهده. وأذكر في حديث لكن لا أعلم صحته أن الحاكم العادل أو أن القاضي العادل ظل الله في أرضه، لكن لا أدري عن صحته فلا أذن العبارة هذا. وأما تقبل خالص حياتي كما ذكر السائل منع بعض أهل العلم ذلك لقوله إن اللفظة الشرعية في الصلاة التحيات لله، ولا تكون التحيات خالصة كاملة مكملة إلا لله تعالى. وأما أحسن من الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فالمراد الاستعباد هنا هو ملك قلب الشخص وتدليل الشخص طريق معبد أي مذلل. والذي يمنع يقول لفظ الاستعباد والعبودية هذا لا ينبغي إلا لله تعالى. وأما حب الوطن والإيمان فلا يصح حديثا، بل عده بعضهم في عداد المنكرات والمضاعفات.